أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة فيها توجيه من الله عز وجل في النهي لعباده عن أن يسألوا عن أشياء إذا بينت لهم قد تسوءهم، وقد يكون فيها نوع من التشديد في بعض الأوقات. قد يسألون عن أشياء الله عز وجل سكت عنها معافاة لعباده، فإذا سأل السائل عنها وذلك حين نزول الوحي أي في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ينزل فيها تشريع ويكون في هذا التشريع مشقة عليهم فلم يقوموا بذلك، فالله عز وجل نهى عباده عن ذلك. وليس المقصود به النهي عن الأسئلة في ما ينفع الناس، فالأسئلة التي فيها فائدة لم ينهوا عنها، ولذلك جاء في القرآن في آيات كثيرة يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر وهكذا، فالأسئلة التي لا شيء فيها هذه مباحة ولا محظور فيها، ولكن هناك أشياء فيها نوع من التعنت من السائل، فيها أخبار قد ذهبت ومضت في الجاهلية فيسألون عنها، فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها قد يسوء السائل ذلك. وسبق من ذلك بعض الأمثلة في الدرس الماضي، وهو أن ذاك الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال أبوك فلان وسمه بأبيه، والسبب في ذلك أنه كان يتحدث بين الناس أن هناك شيء في الجاهلية صار من أم ذلك الرجل، وربما أنه يكون والده غير من نسب إليه. ولهذا ذكرنا ما ذكرته أمه رضي الله عنها حيث قالت له ما رأيت أحدا عاقا لوالديه منك. أرأيت هذا السؤال لو سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد حدث من أمك شيء في الجاهلية أتريد أن تفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فهذه الأسئلة اللي هي كان نهي عنها، قد يسأل واحد عن أبيه أين هو، قد يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام في النار مثلا، فقد يتأثر بهذا الجواب على هذا السؤال، والرسول لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر بما أوحاه الله عز وجل إليه. فكانت الأسئلة في أو النهي عن هذه الأسئلة التي من هذا النوع، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني إذا ظهر الجواب عليها إما من الرسول مباشرة أو نزل فيها وحي كتسوء السائل، وإن تسألوا حين عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ما دام هذه الأشياء سكت الله عنها ولم يخبر بها ولم يكلف بها أحدا فعليكم أن تحمدوا الله عز وجل على العافية ولا تسألوا عن هذه الأشياء. ثم أخبر أن أمم قد سبقت وسألت مثل هذا السؤال، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني قد يسأل الإنسان عن شيء وينزل فيه الحكم ثم لم يطبقوا ذلك الحكم، بل قد يكفروا به ولم يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به، فنهوا عن ذلك. أما الأسئلة فيما بعد، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الأشياء التي فيها إشكال أو إنسان يريد فيها الإفادة، فالله عز وجل قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأي إنسان عنده مسألة يريد أن يسأل عنها لا مانع من ذلك، لأنه انتهى التشريع، ما في وحي ينزل بالتحريم أو التحليل، انتهى. وذلك النهي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام يعني من شفقته ورحمته بأمته كانت هناك أشياء يريد أن يفعلها كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكنه يتركها خوفا أن تفرض على أمته. من ذلك كما تذكرون في قصة التراويح، يعني الصلاة بعد العشاء في رمضان، الرسول عليه الصلاة والسلام قام في هذا المسجد ثلاثا، أي ثلاث ليال. في الليلة الأولى حضر بعض الناس والآخرون ما يعرفون الذين هم في الأطراف. اليوم الثاني بلغ الناس أن الرسول صلى بعد صلاة العشاء فحضر عدد أكبر. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى ضاق بالناس، الرسول يشاهدهم وهو في الغرفة في حجرته عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج إليهم. لما وافاهم في صلاة الصبح والناس كلهم حضروا لأنهم يعرفون أن الرسول ما تخلف إلا لسبب وسيسمعونه منه، الصحابة رضوان الله عليهم يعني بأدبهم وباحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمهم الله به في ذلك ما يسيئون الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يقول: ما كان المؤمنين أن يؤذوا رسول الله، يعني ليس لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يطرقوا عليه الباب لما تأخر وقالوا: نحن ننتظر. في الصباح جاءوا، أي في صلاة الفجر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم البارحة. كانوا يخبرهم أنني لست بنائم، أنا أشاهدكم. لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. فخشيت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون صلاة التراويح مفروضة على المسلمين لن يستطيعوا أن يقوموا بها، وهذا هو الواقع الآن. الصلوات الخمس كثير من الناس لا يقومون بها، وهي بهذه الصورة الخفيفة اللي هي لا تتجاوز، يعني يمكن في اليوم كله لا تتجاوز ساعة كاملة، يعني الخمس الفروض في اليوم كلها إذا حسبت الزمن ما يمكن تتجاوز ساعة، و23 ساعة لك تعمل فيها ما تشاء، الليل والنهار 24 ساعة، فالناس يقصرون في ذلك. فخشية من الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة بأمته لم يخرج إليهم، خشية أن تفرض عليهم فلم يقوموا بها. أما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أمن ذلك، لأنه بقي الأمر على هذه الحالة، أي أن كل واحد يصلي في بيته أو يصلي في مسجد بدون جماعة، يصلي كما شاء، حتى توفي الرسول، ثم أبو بكر في زمنه كذلك سنتين. فلما جاءت الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر وخرج للمسجد، فوجد الناس أوزاع فيه، جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا، اللي ما يحفظ القرآن يصلي مع من يحفظ القرآن. فلما جاءهم متفرقون بهذه الحالة، رأهم متفرقين، قال: لو جمعناهم على إمام واحد. ثم أمر بجمعهم على إمام واحد. بعد ثلاث، أي ثلاث ليالي، خرج فوجد المسجد مملوء يغطى بالناس، قال كلمته المعروفة ونبينها الآن حتى يفهم الناس لا سيما الذين يستدلون بها، قال: نعمة البدعة. البدعة ما فيها شيء يقال نعمة البدعة، البدعة كلها ضلالة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح جماعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث ليالي كان يصلي بالناس وخشي أن تفرض عليهم. في زمن أبي بكر أمن هذا الجانب، زمن عمر أمن هذا الجانب، ما في وحي سينزل على عمر ويقول له خلاص أن صلاة التراويح هذه فريضة، انتهى هذا الموضوع. البدعة الذي أراد بها البدعة اللغوية، ما هي البدعة الشرعية؟ أولا أن الرسول صلىها جماعة فهي سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة من الخلفاء الراشدين، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكل شيء يعمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة، سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد الحجة في مثل هذه الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة، يقول يبتدعون في دين الله ما لم ينزل الله به من السلطان، فلا يجوز لأحد أن يبتدع في دين شيئا، فالدين بحمد الله كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. هذه الأسئلة التي سمعنا في هذه الآية من هذا النوع، يعني وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، فالشاهد أن النهي عن هذه الأسئلة هو في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فللشخص الذي يريد يعني يفهم مسألة ويسأل عنها لا مانع، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى ما شرعه أهل الجاهلية. الله عز وجل أحكم شرعه وأكمل دينه، هو الآن ينعى على أهل الجاهلية فيما كانوا يعملونه من تشريعات من عند أنفسهم، فالله عز وجل يقول ما جعل، يعني ما شرع، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أسماء لأشياء عملها المشركون. نسمع الآن في هذه الآيات أن هذا موجه ذنب للمشركين الذين عملوا مثل ذلك، فهو يقول ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هي الناقة يشقون أذنها يجعلون فيها علامة ثم خلص تترك هذه لا أحد يعمل لها شيء ولا أحد يعترض لها، ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هي الناقة التي تشق أذنها ثم تترك سائبة ما أحد يلتفت إليها، ولا سائبة، السائبة التي يهملونها يعني إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، هذه يتركوها في وقت محدد، إذا بلغت في وقت معين بصفة معينة تركوها ما حد يعترض لها، سير سائبة ما حد يقربها، ولا حام ولا وصيلة، يعني الناقة التي توصل يعني ولادتها قبلها يعني بنت أنثى ثم تتبعها كذلك، هذه أيضا في فترة محددة يعتقوها خلاص ما حد يقربها، ولا حام، والحام هو الجمل الذي يحمل عليه، إذا بلغ درجة معينة ووقت محدد يتركونه لا يحملون على ظهره ولا يركبونه ولا يتصرفون به. المشركون كانوا يعملون مثل هذه الأشياء، وهذه الأعمال كلها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا يقول الله عز وجل ما جعل الله، يعني ما شرع هذه الأشياء، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ثم قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الذين كفروا هم الذين يفترون هذه التشريعات، وهذا معناه أنه لا يجوز لأحد أن يشرع من دون الله تبارك وتعالى، يعني هذا الكلام وإن كان في الجاهلية كانوا يعملونه، فالقرآن كما نعلم على أنه تشريع للمسلمين إلى قيام الساعة، فإذا كان هذه الأشياء بين الرسول عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل على أنه لم يشرعها لأحد، فليس لأحد أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، يأتي ويشرع أحكام من عند نفسه كما يعمل الآن أهل القوانين، يشرعون من عند أنفسهم، يعملون أحكاما يظنون على أنهم يتقدمون بهذا ويقدمون شعوبهم ويفيدونهم، وهذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل التشريعات وكل الحكم لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشرع في دين الله ما ليس منه. الله قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح وبين كل ما جاء في كتاب الله، فالقرآن والسنة يكفيان المسلمين إلى يوم القيامة، وفيها النصوص الواضحة التي تشرع للمجتهدين أن يجتهدوا في الأحكام النازلة التي تنزل عليهم، وليس فيها نص بعينه هذه الأحكام العامة تشمل هذه القضايا التي تجل على العباد. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الإسلام آخر الأديان وخاتم الأديان، ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وليس بعد القرآن كتاب ينزل من السماء. كيف يكون الأمر كذلك ومعنى أنه لم يعطهم ما يكفيهم إلى قيام الساعة؟ هذا يبين ضلال من يقول ذلك. فالكتاب الله عز وجل ما فرض فيه من شيء، والسنة وضحت وبينت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذا شرع الله كامل، دينه كامل، لا يحتاج زيادة، لأن من زاد فيه فكأنه يقول أن الرسول لم يأتي بالشيء الكامل، وأن كتاب الله عز وجل لم يكن فيه ما يفيد الناس، بل يأتي بشيء من عند نفسه. وهكذا نعلم على أن أكثر التشريعات التي يشرعونها هي في قضية الحدود، أكثرها في قضية الحدود التي جاءت في كتاب الله. الله قال في كتابه عن قتل القاتل: ولكم في القصاص حياة. يعني القاتل إذا قتل فيه حياة للآخرين، كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلانا أو فلانا، إذا علم بأنه سيطبق عليه الشرع حينما يقتل يقتل يحجم، فتكون فيه حياة لنفسه وحياة للآخرين. فالله جعل نفس القصاص الذي هو الموت ولكم في القصاص سماه حياة، حياة للآخرين. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، في الجاهلية يعني ما في يعني حكم ولا في حاكم، ففي الجاهلية يقولون هذا القول قبيلة مع قبيلة، فإذا قتل أحد هذه القبيلة واحدا من تلك القبيلة، إن أخذوا القاتل وسلموه للقبيلة هذه انتهت القضية، وهذا معنى القتل أنفى للقتل. وإن امتنعوا قامت هذه القبيلة تطالب بصاحبها وصارت مقتلة بينهم، فبدل ما يكون واحد يقتل مئات الناس. فكانوا يقولون هكذا في حكمتهم: القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل واحد من هذه القبيلة شخصا من القبيلة الأخرى وأخذوا هذا القاتل وجاءوا به لهذه القبيلة وقالوا هذا الذي قتل صاحبكم، إن أرادوا أن يعفوا عنه عفوا عنه، إن أرادوا أن يأخذوه فهو لهم. هذا يقضي على الفتنة، ما في عد مطالبة للآخرين، وإنما انتهت القضية. الله عز وجل سمى هذا يعني بأبلغ الأسماء فقال: لكم في القصاص حياة. سماه حياة، ما هو أنفى للقتل، سماه حياة. حياة الإنسان إذا حدث نفسه بأنه سيقتل فلانا أو فلانا أو فلانا وعلم بأن الحكم الشرعي سيطبق عليه وسيقتل يحجم ولا يعتدي على الآخرين. كذلك في قضية قطع اليد، التشريعات الموجودة في هذه الدنيا الآن لا يقطعون يد السارق ويسمونها وحشية، هكذا بهذا التعبير، ويسمونها حقوق الإنسان، يعني هذه اليد يعني عاملة كيف تقطع. هذا الكلام اللي يقولونه مخالف لكتاب الله ومخالف للحكمة من تشريعات من التشريعات التي جاءت بهذه الحدود، لأن السارق الذي يعزم على سرقة تلك ذلك الرجل يعزم ويستعد ويأخذ سلاحه معه ويدخل على هذا الرجل في بيته وهو نائم، يكشف على أسرته فيروعهم، ولو أراد أن يقاومه صاحب البيت قتله. هذه طبيعة السارق. هذا السارق الله عز وجل عمل تشريعا يكف مثل هذه المفاسد، لأن السرقة فساد في الأرض، كما قال إخوة يوسف ليوسف حينما تقرؤون في القرآن وتعرفون أنه فقد صواع الملك، يعني الذي يكال به هو أخذه، يعني مكيدة بمعنى أنه أراد أن يأخذ أخاه، كما قال الله عز وجل أن شرعوا له هذا، لم يكن التشريع في دين الملك حقه الذي كان في ذلك الوقت، لأن تشريعهم يختلف عن تشريع بني إسرائيل. فحينما عمل هذه الخطة لما جاءوا إخوة يوسف ومعهم أخوهم، لأنه لما جاءوا ولم يعرفوه، ندخل الآن في القصة ستفوت علينا شوي، هم لما قدموا على يوسف عليه السلام وما عرفوا جاءوا يطلبون الميرة، يعني يطلبون الطعام في سنة مجاعة ولا يوجد الطعام إلا في مصر، سافروا وجاءوا ودخلوا عرفهم وهم لهم ينكرون، يعني هم دخلوا عليه عرفهم أنهم إخوانه، لكن هو ملك الآن في هذه الحالة ما تصوروا، لأنهم عملوا عليه المؤامرة ورموا في تلك البئر وبعد ذلك أخذوا بيع، فقالوا خلص هلك هذا. والفترة طويلة تقارب 80 عاما كما يقال. فالشاهد لما دخلوا عليه هو سألهم أسئلة من أين أنتم، أخذ المعلومات كلها وسألهم عن أهاليهم ومن خلفوا فأخبروه. ولهذا في القرآن بعض القصص تطوى لكن السياق يدل عليها، فأخبروا أن لهم أخ وأن لهم أب ووضعه كذا وكذا. بعدما أكرمهم وأعطاهم الحاجة اللي يبغونها وجعل الجضاعة يعني الذي قدموها رجعها لهم في داخل أمتعتهم ولم يخبرهم بذلك، وقال أتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني مرة ثانية إذا جئتم فأتوني بالأخ الذي ذكرتم من أبيكم، من أجل أن يتبين أنهم صادقون، يعني هذا اللي في الظاهر، يعني يعرف هل أنهم يعني لما أخبروا بهذه الأخبار، فيقول يعني أنا أريد أتأكد منكم أنكم أصحاب صدق وأن كلامكم صحيح. فرجعوا لأبيهم وطلبوا منه أن يعطيهم الأخ أخاهم، فقال كيف آمنكم عليه لكما أنتم على أخيه من قبل، فأعطاهم مواثيقهم ورجعوا به. فلما جاءوا ودخلوا على يوسف في الرحلة الثانية عرفهم وعرف نفسه لأخيه بينه وبينه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تبتئس خلاص. عمل الخطة هذه وقال الجماعة اللي يعملون الكيل يكيلون لهم البضاعة حقهم، وأخذوا الصواع المكيل الذي يكال به ووضعوه في أمتعته. وبعدما كملوا الإجراءات أذن مؤذن، يعني نادى منادي أيها تبعير أنكم أيها تبعير أنكم لساركم. الشاهد الذي نريده قالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فالسرقة فساد، فساد في الأرض، وهم برأوا أنفسهم من هذه التهمة. القصة طويلة ما ندخل فيها الآن، إذا جئنا في سورة يوسف إن شاء الله نتحدث فيها، لكن الشاهد من هذا على أن السرقة فساد، فساد في الأرض، فيها تخويف، فيها تغويع للناس للآمنين، أخذ أموال الناس بالباطل. طيب ما هو الحكم فيها الذي يردع هذا الشخص الذي يعتدي على الآخرين؟ الله عز وجل حكم بهذا الحكم، فاقطع أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واتفق العلماء على أن قطع اليد هو من هنا في الخلاف بين العلماء، ولكن الذي متفق عليه أنه قطع اليد من هنا. هذه اليد خائنة لأن المعري اعترض على مثل هذا العمل، يعني قال يعني يد تدي بخمس مئين أسجد وديت فكيف تقطع في ربع دينار، معنى كلامه. ردوا عليه بأن هذه اليد كانت أمينة، ولما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت فقطعت في ربع دينار. الله حكم بهذا الحكم، اليد هذه لما كانت يعني أمينة ولا تعتدي على الآخرين، من اعتدى عليها وقطعها تدفع فيها الدية المحددة لليد، دية كبيرة جدا. لما خانت وهانت وسرقت قطعت ربع دينار. الله عز وجل جعل هذا الحد قطعا لهذه المفسدة التي تنتشر بين الناس، لأن الله يقول لكم في القصاص حياة في جميع الجوانب، وكذلك في قضية الحدود في الزنا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليس الغرض أن يتشفي من الشخص، وإنما الغرض الردع للآخرين والتطهير له، لأن الحدود مطهرات لصاحبها ومكفرات لذنبه الذي ارتكبه، وكذلك فيها الردع للآخرين. إذن الله عز وجل شرع شرعه، وهذا الشرع كامل إلى قيام الساعة. فلما يأتي الناس ويشرعون مثل ما يشرع أهل الجاهلية الذين يقولون أو يعملون البحيرة والسائبة والوسيلة والحامل إلى آخره، يشرعون من عند أنفسهم، والله أخبر قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، لأنه أي عقل يقول لك أنك هذه الناقة أخرم أذنها وارسلها، أو هذا الجمل لا تحمل عليه ولا تركبه، أو هذه البقرة شائبة، ما في عقل يعني يقول أن هذه الأمور معقولة. إذن ليس عندهم لا دليل لا من النقل ولا من العقل. فالله أخبر عن الكفار أنهم لا يعقلون بهذا التشريع الذي شرعه من عند أنفسهم، وكذلك هم الآن سواء المسلمون الذين تبعوا الكفار أو الكفار الذين شرعوا لا يعقلون. لو كانوا يعقلون ويعلمون فالخير بما أنزله الله عز وجل على عباده. فهذا السارق الذي يسرق إذا قطعت يده ينتهي جميع الذين يفكرون في أخذ أموال الناس بالباطل. والبلدان التي تطبق هذه الحدود أقل بلاد الناس جرائم. ما نقول أنهم إذا قطع اليد أو قتل القاتل ما تبقى جريمة خلاص ما في حد يقتل أحد ولا أحد يسرق، لا، السرقة موجودة تحدث في كل وقت، لكن ننظر للنسبة. البلدان التي لا تقيم الحدود السرقات فيها مستمرة وسرقات منظمة، يأتون بالدنميت ويفجرون البنوك ويأخذون الأموال فيها، هذا المعروف الآن في بلدان العالم. لكن البلدان التي تطبق حد الله عز وجل الجرائم قليلة. نحن نمثل عادة بهذه البلد، هذه البلاد تطبق شرع الله، اليد تقطع، يعني يد السارق تقطع، الذي يشرب الخمر يقام عليه الحد، والخمور كثيرة موجودة. ولهذا الآن الحرب قائمة على هذه البلاد لا سيما بالمخدرات وما يتبعها، يعني حرب مستمرة من جميع الجهات وعلى جميع المستويات، يريدون أن يطغوا على البقية الباقية من الإسلام والجماعة الذين يعملون بشرع الله ويطبقون حدود الله، يريدون هذا. هذه تدخل على البلدان، على هذه البلاد من جميع الجهات، عن طريق الجو، عن طريق البحر، عن طريق البر، وتعرفون الحبوب هذه اللي يجيبوها والمشاكل هذه اللي يجيبوها، أيش غرضهم من هذا؟ غرضهم القضاء على الإسلام، لأن الإسلام المطبق حقيقة، وما نقول يعني 100%، يمكن نقول 90% موجود في هذه البلاد. غير هذه البلاد لا بأس، الخير موجود في كل مكان، لكن الحدود هذه لا تطبق. مع أن بعض البلدان الكافرة قد عرفوا على أن الحدود المشرعة التي شرعت في كتاب الله عز وجل ويحكم بها المسلمون أن الخير فيها، ولهذا في السجون الموجودة في البلدان الأخرى يطالبون أن ترسل لهم الترجمات اللي هي لمعاني القرآن الكريم حتى يقرأها أولئك الذين في السجون. وعرفوا على أن بقراءة القرآن وبالسنة الجماعة الذين يعظون في هذه السجون المجموع المجرمين الذين في هذه السجون يخرج كثير منهم صالحون بعد ذلك، لأن هذا شرع الله عز وجل، والله أعلم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم بما يصلح عباده إلى قيام الساعة. فالتشريعات هذه من الكفار، والكفار كما قال الله عز وجل عنهم أنهم لا يعقلون، لو عقلوا لعملوا مثل ذلك العمل لأن فيه أمن وراحة واستقرار. يعني كل إنسان يعلم على أنه إذا كان هذا البلد يطبق فيها الحدود ينام في بيته وهو آمن، ينام في بيته وهو آمن. اخرج من هذه البلد للبلدان الأخرى وانظر كيف حالهم، ما أحد يستطيع ينام إلا والأبواب مسكرة، ترجع هنا تمر تجلس السيارات في الشوارع موجودة والناس نائمون، تحدث الحوادث ولكن حوادث قليلة بالنسبة لغيرها، أما في الخارج أبدا، يعني السيارة يمكن تصبح مشلحة كلها حتى لو شالها بكاملها ما تركوا فيها ولا حاجة، هذا شيء معروف يعرفه الناس. والذي يعني يدل على هذا وعلى هذا الأمن وعلى هذا الاستقرار هو بركة تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك يشنعون ويقولون في حقوق الإنسان أن هذا ليش يقطع يده وهذا ليش يقتل، يعني مدام هذا قد قتل ليش نضيف واحد إليه، نختفض بواحد، هذا هذه اليد عاملة كيف نقطعها. ويقولون على أن البلدان التي تطبق الحدود يمكن يصبح مجتمع مشلول ما في إلا يد واحدة، الواحد كلهم يمكن معهم يد واحدة. حين نقول حقيقة للحجاج اللي يأتون هنا من تلك البلدان يعني من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية الجاليات الموجودة، نقول شاهدوا هل تجدون يعني يد أحد مقطوعة؟
ما في أحد يده مقطوعة. واحد ارتكب هذه الجريمة فيقيم عليه الحد فصار إنذار للآخرين، ما يفكر أن يسرق، يروح يشتغل ويعمل، لأن أبواب الرزق مفتوحة، ما هي سرقة أخذ أموال الناس والاعتداء على الناس. فحدود الله ليشنها لعباده الحق والفضل والخير فيها، ومن طبقها أمن واستفاد في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. وهذا هو يدخل فيه التقليد الأعمى في قضايا كثيرة. فينبغي للمسلم ما يكون يجمد على رأي أبيه أو على رأي جماعته أو على رأي العلماء الذين يتبعهم إذا كانوا مخالفين لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدخل فيه التقليد الأعمى، يعني تأخذ بالإنسان الذي يعمل عمل مثله. وهم الآن يقولون نحن يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول حتى يحكم بينكم بما أنزل الله عز وجل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يقول يعني أنتم حسبكم ما وجدتم عليه آباءكم تتبعونه حتى لو كان ما عندهم علم، لو كانوا على جهل. إذن ينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله وأن ينظر لهذه النصوص الواردة في كتاب الله التي فيها التشريعات التي يستفيد منها المجتمع. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وسنقرأ الشرح إن شاء الله فنسمع توضيح المؤلف. الله يقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هو لا شك أن الإنسان يبدأ بنفسه، فإذا أصلح نفسه بعد ذلك ينتقل للآخرين. وهذه الآية ليس فيها معناه ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولهذا قال أبو بكر وغيره من العلماء أنكم تنزلون هذه الآية على غير محملها أو تحملونها على غير محملها. ليس معنى أن الإنسان يصلح نفسه ويترك الآخرين يشاهدهم أمامه يرتكبون الأخطاء والجرائم ولا يمنعهم ولا يحثهم ولا ينهاهم ولا يأمرهم، لا، وإنما ذلك يعني عليك نفسك لا يضرك الآخرين إذا أديت ما أمرت به وطلب منك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث الصحيح الذي وجهه لهذه الأمة قال للناس جميعا وطلب منهم جميعا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما قال يعني من فئة معينة، قال من رأى منكم هذا المنكر الذي يحدث. والله عز وجل قال في كتابه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا الدين ما قام إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الأركان المهمة في الإسلام الذي يسمى في الإسلام بالحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الضرورية في حياة المسلمين، وإلا الأمور تصبح فوضى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل معنى هذا على أنك تصلح نفسك أما الآخر لو ضل ما عليك شيء؟ لا، ما يكمل هذا إلا إذا أديت ما طلب منك وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كما جاء في هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أنا ما أستطيع أغير بيدي. إذن ننتقل إلى المرحلة الثانية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، تقول له هذا منكر ولا ينبغي أن تعمل مثل هذا. قد يأتي في وقت من الأوقات ما تستطيع تكلم حتى بلسانك، إذا تكلمت بلسانك أخذوك خلاص المجرمون وعملوا فيك ما يريدون أن يعملوه. الله عز وجل جعل مخرج لعباده قال فبقلبه، القلب ما حد يدري عنه، أنت تشاهد هذا المنكر لكن تكرهه، ما في واحد يمكن يقول لك ليش، لأنه ما يدري ما في قلبك، لكن لو تكلمت بلسانك وهو ما يريد هذا يمكن يأخذك. لكن إذا رأيت المنكر وقلبك ما تحرك، معنى ذلك لم يبقى ذرة إيمان في قلبك. إذن على المسلم لا يضره ما عمله الآخرون بعد أن ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف، وإذا لم يستطع يكره ذلك بقلبه. فإذا كان في هذه الحالة يكره ذلك بقلبه فلا يضره شيء. هذا معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني إذا اهتديت أنت وعملت الأعمال الطيبة الأمور المطلوبة منك أمرا ونهيا، ونهيت الآخرين بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان بيدك تستطيع غير باليد، إن لم تستطع فباللسان، إن لم تستطع فبقلبك، إذن بعد ذلك لا يضرك شيء. إذا عملت ذلك العمل لا يضرك شيء. ثم قال الله عز وجل: إن الله مرجعكم جميعا كلكم راجعون إليه فينبئكم بما كنتم تعملون. هو ليس بس إنباء إخبار فقط، وإنما ينبئكم بما كنتم تعملون، ثم يرتب على ذلك الجزاء. فينبئكم بما كنتم تعملون، فأصحاب الخير يثيبهم على عمل الخير، وأصحاب الشر يعاقبهم على الشر الذي ارتكبوه. احنا وقفنا هنا في القراءة، وقفنا هنا في القراءة على هذه الآية. إذا نقرأ الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها، وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
علمنا أن هذه الأسئلة التي فيها هذا النوع هو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يطرحون الأسئلة ويأتي الجواب عليها، فيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد يخبر بالأمور التي سألوا عنها، فهذه قد لا تصلح لهم، فالله نهاهم عن ذلك، وهذا مسكوت عنه، وهذا عفو من الله عز وجل. مدام الله عز وجل سكت عن ذلك فعلينا أن نخفف على أنفسنا. فلما يسأل السائل قد ينزل تشريع بسببه يكون فيه تشديد على الأمة، وهذا لا يصلح، إذا نهى عن ذلك. أما الأسئلة الأخرى التي فيها فائدة فهذه ليس ممنوع السؤال فيها، ليس منهي عن السؤال فيها، وكما قلنا أسئلة كثيرة واردة في القرآن: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، هذه كلها أسئلة واردة في القرآن ويأتي الجواب عليها من الله عز وجل. نعم.
يقول جل وعلا: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء، تبدى لكم أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه، عفى الله عنها أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. قال رحمه الله: وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
هذا الحديث في الصحيحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لأمته أن من سبقهم كانوا يسألون أنبياءهم أسئلة، وهذه أسئلة فيها تعنت، بعد ذلك حينما تأتيهم الإجابة على أسئلتهم يتركون ولا يعملون. ولهذا قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أمته عن هذه الأسئلة التي فيها التعنت، وذلك حين نزول القرآن، خشية أن تفرض عليهم أو تبين لهم وهم لا يريدون مثل ذلك. فالله عز وجل عفى عنها، فكل ما سكت الله عنه فهو عفو. فعلى المسلم أن يقبل عفو الله عز وجل، وأن يسترشده، وأن يطلبه المغفرة والرضوان. نعم.
يقول جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بأرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب استراحاتهم التي عارضت ما أنزل الله. فقال: ما جعل الله من بحيرة، وهي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة.
يعني التشريع من عند أنفسهم، يعني يتركون ما شرعه الله عز وجل، يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. وكذلك من جاء بعدهم وعمل مثل ذلك العمل دخل في عملهم الذي قاموا به. فهو يقول هنا هذه التشريعات منها البحيرة. البحيرة كما نسمع الآن وهي الناقة يشقون أذنها ثم يتركوها، ما أحد يقربها ولا أحد يركب عليها ولا أحد يستعملها، هذا من عند أنفسهم. أي عقل يدل على مثل ذلك؟ يعني ما هو الفائدة التي تكون مرجوة مثل هذا العمل؟ وبعدها نعم.
ولا سائبة، وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئا من ماله ويجعله سائبة.
يعني يقطع يعني جزء من ماله ويجعله سائبة، ما حد يقربه خلاص، ما حد يستفيد منه شيء. مثل الذين يعملون أوقاف، وقف يعني الوقف الإنسان يستفيد منه، يعني أوقاف على المسلمين، تجعل يعني من أرضك أو تجعل من ديار يعني الدار التي عندك مثلا توقفها، يستفيد الناس منها. هؤلاء يشرعون بخلاف هذا التشريع، هذه تجعل بهذه الصفة ما حد يقربها ولا حد يستفيد منها، فما الفائدة منها؟ وأي عقل يدل على مثل ذلك؟ إنما هو السفة، ويشرعون بعقولهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا حام، أي جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، فلا نقل فيها ولا عقل.
ومثلها التشريعات هذه اللي يعملها الناس الآن ويخالفون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشرعون من عند أنفسهم ويجعلون شرع الله يعني وراء ظهورهم، بل ولم يكتفوا بذلك، بل يسموا ذلك كما سمعنا وحشية، يعني قطع اليد هذه وجلد الزاني أو شارب الخمر وقتل القاتل، هذه كلها يسمونها وحشية. فلماذا يعني نعمل مثل هذه الأشياء؟ هكذا يقولون. العقل لا يدل على ذلك، لأن العقل المقصود منه المحافظة على حقوق الناس واحترام حقوقهم، فالعقل لا يدل على مثل ذلك. أما النقل هم يخالفونه، يعني لا نقل عندهم بل يخالفون النقل. فالنصوص الصريحة في إقامة هذه الحدود لأن فيها مصالح للعباد، والناس لا تصلح أعمالهم ولا يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم إلا بتطبيق هذه الحدود. لكن الأمور أصبحت معكوسة الآن، ولهذا تسمعون قضية حقوق الإنسان التي الآن يعني لها سوق رائج في هذه الدنيا. ما هي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان يريدون المساواة بين الرجل والمرأة. الله عز وجل كرم هذه المرأة
التي كانت في الجاهلية لا قيمة لها، بل في الجاهلية كما قال الله عز وجل في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هكذا كان حال المرأة في الجاهلية، إذا بشر الإنسان أن زوجته ولدت بنت كيف يكون حاله؟ وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يخجل ويستحي ويريد يختفي منهم، وبعد ذلك هل يمسكها على هون على هون في نفسه ويقبلها وإن كانت يعني تدل على هذه الأمور التي يتصورها، أم يدشه في التراب يدفنها؟ وكانوا يدفنون بناتهم أحياء كما قال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ما هو ذنبها. فالمرأة كرمها الإسلام، أعطاها حقوقها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يعني من كانت له ثلاث جواري يعني بنات فرباهن وأحسن إليهن كن له حجاب من النار. الله أعطاها حقها، وكانت الجاهلية لا يعطونها شيئا، يعني عندهم كان المال للشخص الذي يقاتل كما يقولون، الذي يركب الفرس ويقاتل الأعداء المال له، فإذا توفي الأب هذا لا يعطون البنت شيئا. فالله عز وجل أنزل المواريث وقسم المال بين الورثة أحسن قسمة، ولا يمكن أن تكون هناك قسمة أعدل من قسمة الله تبارك وتعالى بين عباده. لو نظرنا في قضية المرأة الآن، هي تعطى النصف مع أخيها، يعني لو الوالد خلف 300,000 هي تأخذ 100 وأخوها يأخذ 200. قد يشوفون بعض الناس ويقولون، وبعض الدول تطبق مثل هذا، يرون هذا أن فيه ظلم، كيف ما تأخذ البنت 150 وهو يأخذ 150؟ أنت أنظر للبنت وأنظر للولد، الولد هذا بعد فترة يريد يتزوج، يعني إذا بلغ سن الرشد الآن يريد يتزوج، فكيف تكون هذه الزوجة؟ هو الذي يدفع المهر من عنده، إذا دفع المهر من عنده 200,000 يمكن 100,000 تروح في الزواج هذا، ثم الأمور الأخرى المطلوبة منه. لكن البنت هذه أخذت 100,000 نفقتها على غيرها، إذا خطبت يدفع لها المهر، المبلغ هذا حقها عندها، ما أحد يأخذ منه شيء أبدا. فالله عز وجل قسم هذه القسمة العادلة التي تبين حقوق الناس ومصلحة الناس، والله عز وجل هو أعلم بعباده، فكونه يجعل للمرأة نصف ما يعطيه للرجل هذا من أعدل الحقوق، لأن الرجل مطالب بأشياء أخرى وهو الذي ينفق على هذه المرأة وهو يريد أن يعمل له بيت، أما الزوجة أما البنت هذه فهي تبقى وتحفظ مال هذا كامل لا تصرف منه شيئا، ثم إذا خطبها خاطب يدفع لها المال، لا تدفع هي من عندها بل هو الذي يدفع لها المال. فإذا نظرت في نفس تقسيم الميراث تجده من أعدل ما يكون. بعض البلدان الآن يقولون نساوي الرجل بالمرأة، وأنا أعرف في بعض البلدان الإسلامية يطبق فيها مثل هذا، وكنت فيها في فترة من الفترات، وجدنا أهلها يعني أهل البلد هذه إذا مات الميت إن كان البنت شريرة ولا خير فيها ذهبت للمحكمة فتأخذ النصف مع أخيها، وإن كانت من المتدينين يذهبون إلى المفتي ولا يذهبون للمحكمة، يذهبون إلى المفتي وهو الذي يقسم بينهم المال على ما فرض الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن المسلمين لا يريدون إلا حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المسلمون لا يريدون إلا هذا، يعني في هذا البلد اللي سكانها أكثر من 60 مليون يعني لا يذهب للمحكمة إلا المرأة التي لا خير فيها، وأما بقية الناس جميعا يذهبون إلى المفتي ويعرضون عليه نفس القضية وهو الذي يقسم الميراث بينهم ولا يدخلون المحكمة. هذا الكلام أخذهم من إيطاليا وغيرها من الدول الأخرى، يأخذوا مثل هذه القوانين ويطبقوها على المسلمين، والمسلمون ليسوا بحاجة لذلك ولا يرغبون في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومع نكمل حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الآن يعني إذا ارتكب الإنسان جريمة وعليها حد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم يشفقون عليه، يقولون لماذا نطبق عليه هذا الحد، نسجن فترة محددة أو غرامة معينة يدفعها ثم ينطلق. معنى ذلك أن المجرمون يبقون على إجرامهم، يدخلون السجون ويمكن بعضهم يتعلم من بعض ويدفع بعض المال ويطلع رجل هذا بعد شيء فترة محددة ثم يطلعون عصابات ويعملون مثل هذا العمل. يعني المفسدون يدخلون السجن وما يصلحون، يخرجونهم أفسد مما كانوا عليه، يجتمعون في هذا المكان ويجلس فترة، فإذا علم الإنسان على أنه إذا أخذ مال فلان ما يمكن أن يطبق عليه، ما تقطع يده، بل يسجن فترة من الزمن وكذلك يغرم غرامه ويمشي. وكذلك إذا ارتكب أي جريمة أخرى كالزنا وغيرها أيضا، كشرب الخمر أيضا، وشرب الخمر هي أم الخبائث، الخمر إذا شربها ذهب عقله فارتكب كل الجرائم، ربما يرتكب حتى مع محارمه لأنه أصبح بدون عقل. هذه الأمور إذا طبق الحد على صاحبها قالوا هذه حقوق الإنسان والإنسان حر. حر صحيح، لكن ما هي حرية إلى أي حد؟ يعني الإسلام هو الذي جاء بالحرية، والحرية الموجودة في الإسلام هي في حدود الشرع. الإنسان إذا تركت له الأمور وترك له الحبل على الغارب هذه ليست حرية، هذه فورة، ويحدث بين الناس ما يحدث. فالشاهد أن حقوق الإنسان الآن ولها الجمعيات وفي الأمم المتحدة وفي كل مكان كلها إذا نظرت فيها هي تصب في حق المجرم وتدافع عن المجرم، وأما المظلوم المسكين لا ينظرون إليه أبدا إلا ما شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم، فإذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا فلم يقبلوا، وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين ولو كان غير سديد ولا دينا ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا، أي ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء، فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا.
لا شك أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الخير للبشرية كلها، ما هو للمسلمين فقط بل للبشرية كلها. لو طبقت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعاش المجتمعات في أمن واستقرار. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.